قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا عمر بن يونس قال حدثني محمد بن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن طاووس اليماني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد التشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ولذا أورد الإمام أبو داود الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد التشهد، يعني بعدما يتشهد التشهد الأخير ويصلي على النبي، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. قدمت أخرت، كل ذلك جائز. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. هنا هو كان يقول هذا، وقد أعاذه الله جل وعلا من ذلك. لكن أنا وأنت، هل الله جل وعلا أعطانا ضمانا بأنه قد أعاذنا من هذا؟ لا، لذا نطرق باب الله. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. ألفاظ النبي حلوة سهلة، داح الداحيات والمدحوات وكذا وكذا. ليس في كلام النبي عليه الصلاة والسلام أغلال ولا أغاليط، وإنما يتكلم بلسان عربي فصيح مبين. الله جل وعلا علمه جميع لغات العرب، والله تعالى أنشأه في بلاد مقر في أعظم العرب وأكرم العرب وأجل العرب، واصطفاه الله جل وعلا من أعظم قبائل العرب قريش، وأعظم قريش بنو هاشم، وأعظم بني هاشم صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. فهو خيار من خيار من خيار. لما ولد بعثه جده إلى بني سعد حتى يتعلم اللغة العربية ويعيش في محيط البادية، لكي ينطلق لسانه لا يبقى في داخل مكة. فكلامه عذب ذلال، وبعض أهل العلم من أهل الحديث بمجرد أن يسمع الحديث يقول لك: هذا ما قاله رسول الله، ولا يمكن أن يقوله رسول الله، هذا يقول، هذا الكلام فيه لكنة، هذا الكلام غير فصيح، هذا الكلام يعارض قول الله ويعارض قول النبي، وهذا الكلام ليس من أساليب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لأنهم خبروا الأسلوب النبوي العظيم الفصيح المبين. ليس في كلامه إلا عذوبة وسهولة. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. حفظناها جميعا الحمد لله. ولما نستجير من عذاب جهنم؟ نستجير من عذاب جهنم لأن جهنم اسم من أسماء النار، والنار وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. والذين يعذبون في جهنم من الكفرة المشركين المنافقين الملحدين لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ولذا أنا وأنت نعوذ ونلجأ ونعتصم بالله تبارك وتعالى أن يجيرنا من عذاب هذه النار التي تسمى جهنم. جهنم النار مخلوقة موجودة الآن في علم الله تعالى، وقد رآها رسولنا صلى الله عليه وسلم. لا يقال النار يخلقها الله يوم القيامة والجنة يخلقها الله يوم القيامة، لا، موجودة. أين هي؟ ما رأيناها؟ هذه القارات السبعة والثمانية، آسيا، أوروبا، أمريكا الشمالية، الجنوبية، إقيانوسيا، أستراليا، نيوزيلندا، سبع قارات، ما رؤيت النار ولا الجنة. أنا وأنت نرى النار والجنة، أنت رأيت قلبك أين هو؟ رأيت روحك؟ يعيش معك 70-80 عام الآن أو أكثر أو أقل، أرأيت ليلة واحدة أين روحك؟ لا، مسكين، أنا وأنت ضعاف. الله جل وعلا خلق خلق لا إله إلا هو، وإذا ما كان يوم القيامة أزال الله تعالى هذه الكواكب، أزال الله هذه العوالم، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. لا إله إلا هو، لا تنظر بمنظار قاتم، لا تنظر بمنظار ضيق، إن هذا الرب العظيم الجليل وسع كرسيه السماوات والأرض، ما الكرسي في السماوات السبع إلا كسبع حلقات رمين في أرض فلات. فالنار موجودة، رآها رسول الله، رأى عمرو بن لحي لعنة الله عليه في النار تدور به أقطابه. وعمرو بن لحي سيد خزاعة، كان رجلا عظيما في قريش في العرب، ولكنه عليه لعين الله هو الذي أوقع العرب في الشرك منذ عهد إسماعيل بن إبراهيم الخليل. جاءت قبيلة جرهم، بعد جرهم جاءت قبيلة خزاعة، تولى هذا الرجل، ذهب إلى بلاد الشام في ذلك الوقت، وجد الروم لهم هياكل ولهم أصنام ولهم أحجار يعبدونها من دون الله، فأخذ بعض الأصنام وأتى بها إلى مكة، وحمل أهل مكة على عبادة الأصنام. العرب جميعا تنقاد لأهل الحرم. لما رأت قريشا يعبدون الأحجار والأصنام من دون الله تعالى، عبدت العرب كذلك الأحجار والأصنام. جاء إليه أبو مرة لعنة الله تعالى عليه، الشيطان الرجيم، لما رأى هذا أتى إلى عمرو بن لحي نوما في النوم وقال له: اذهب إلى جدة تجد بها أصناما معدة، أصنام الأصنام التي كانت لقوم نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه أسماء أصنام أهلك الله قوم نوح عندما عبدوا هذه الهياكل. وكان الطوفان أتى بها وألقاها في جدة، لهذا جاء الشيطان الرجيم وقال لعمرو بن لحي: اذهب إلى جدة تجد بها أصناما معدة. فأتى إلى جدة، أخذ الأصنام، ذهب بها إلى مكة. العرب صاروا يعبدون الأحجار والأصنام حتى علقوا 360 صنم على الكعبة وعبدوا غير الله تعالى. ولذا اقتضت حكمة الله أن يبعث هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ليجدد للناس دين أبيهم إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. رآه النبي في النار تدور به أقطابه وهو يعذب الآن في النار. وأرى الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم امرأة تعذب في النار. لما؟ قال: لأنها حبست هرة، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هرة تعذب امرأة لأجل هذه الهرة، حبستها لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، يعذبها الله. ويدخل الله جل وعلا الجنة امرأة بغي زانية، أدخلها الله جل وعلا الجنة لأجل كلب. جاءت امرأة بغي يعني زانية، أصابها العطش وإذا ببئر فنزلت البئر وشربت ثم صعدت وإذا بكلب يلهث من شدة العطش، يلهث يعني يمسح الثرى من شدة العطش. فقالت هذه المرأة البغي إن هذا الكلب قد أصابه مثل ما أصابني، فعادت إلى البئر وملأت موقها خفها ماء وصعدت وسقت الكلب، فشكر الله تعالى لها وغفر الله تعالى لها بسبب كلب. هكذا حدثنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وفي هذا دعوة وإرشاد إلى الرفق بالحيوان. الرفق بالحيوان سبق الإسلام إلى الدعوة إليه. اليوم أوروبا والغرب والشرق يطنطنون ويشنشنون حقوق الإنسان وحقوق الإنسان والرفق بالحيوان والرفق بالحيوان. قبل 15 قرن جاء هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وأتى بحقوق الإنسان التي لا يوجد شرقي ولا غربي ولا مثقف في هذا العصر ولا قبل هذا العصر، وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها يأتي بحقوق الإنسان كما أتى به رسول الله. فهل من حقوق الإنسان إقرار اليهود على هذا العمل الذي يعملونه؟ وهل من حقوق الإنسان أن الصرب وأن كروات يفجرون في البنات ويأخذون البلاد ويطردون العباد؟ وحملت ما لا يقل عن 70,000 فتاة من الجن، هذا من حقوق الإنسان؟ واسمعوا حقوق الإنسان، واسمعوا ما صنع وفعل الذي شرع الله تعالى له حقوق الإنسان. خرج إلى بدر لقتال قريش، عددهم 1,000، الصحابة 313 رجل. تلاقى الصفان، بدأ النبي يساوي الصفوف يساوي الصفوف، وإذا برجل بارز أبرز بطنه، تقدم قليلا، مر النبي عليه فضربه في بطنه وجأه حتى يعود. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. لهذا أمره بأن يعود إلى الوراء قليلا، فما كان من هذا الرجل إلا أن توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله لقد أوجعتني، أنصفني منك، هذه الركزة وجعت بطني، أنا أبغى أجأك كما وجأتني يا رسول الله. من يقول هذا الكلام اليوم؟ لرئيس أو لجندي أو لعامل بلدية، مراقب بلدية، أقول له وجاءتني أنا أريد أن أنتقم منك كما انتقمت مني؟ لا والذي رفع السماء. فماذا كان من رسول الله الذي أمر بحقوق الإنسان؟ أزال الرداء وأظهر بطنه وقال للرجل: خذ حقك. والرجل لا يريد أن يجأ النبي، وإنما الرجل تذكر أنه الآن أمام الموت، قد يموت لحظة أو لحظات، فأراد أن يكون آخر شيء لمسه جسد رسول الله، فانهال تقبيلا يقبل رسول الله. أروني من يفعل هذا اليوم من دعاة حقوق الإنسان وحقوق الإنسان الذين يهرفون بما لا يعرفون، والذين يتكلمون بما يقولون وهم كذبة فجرة ظلمة. والله الإسلام هو المهذب، والله الإسلام من تمسك بالإسلام هو الذي ساوى بين الصغير والكبير، بين الحر والعبد، بين الأبيض والأسود. سرقت امرأة مخزومية قرشية، فلما سرقت وثبت عليها السرقة أمر النبي بأن تقطع يدها. سارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. الله أمر بهذا، اعترفت بأنها سرقت. يأمر النبي بتنفيذ القصاء الحد قطع اليد. هال العرب الأمر، امرأة مخزومية قرشية عربية، من الذي يتجرأ ويكلم النبي؟ قالوا لا أحد إلا أسامة بن زيد، زيد ابن حارثة، أسامة ابن زيد مولى رسول الله، ابن مولى رسول الله، كان النبي يحبه ويحب أباه. أتوا إلى أسامة بن زيد، يا أسامة اشفع لنا. والله أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه تهيأ، تعطر، تطيب، أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشفع في المرأة المخزومية، تكلم يا رسول الله وقال ما قال، والنبي يصغي ويسمع. فلما انتهى أسامة غضب النبي على أسامة، وكان النبي إذا غضب احمر وجهه، انتفخت أوداجه على صوته. قال لأسامة: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. هذه حقوق الإنسان، وليست بحقوق الإنسان الكاذبة. والرفق بالحيوان جاء به الإسلام قبل 15 قرن، ولكن البلاء يا إخواني البلاء أننا ما قرأنا عن رسول الله، وما تشربت نفوسنا وما تغذت بالهدي النبوي الصحيح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما جاء، ما درسنا ذلك لا في معاهدنا ولا كلياتنا ولا جامعاتنا، لا سيما الكليات المدنية بعيدة كل البعد عما جاء به رسول الله. ما لم يربي الوالد ولده على شرع ودين ويلقنه، وما لم يأتي الإنسان إلى مساجد وإلى مواضع محاضرات وما إلى ذلك حتى يرشف ويتذوق الإسلام، والله لا يعرف الإسلام، إنما يعرف من مواطنه، ومواطنه بيوت الله، ومواطنه المعاهد، الكليات، الجامعات، المحاضرات التي تلقى في بيوت الله وفي غير بيوت الله مما شرع الله تعالى لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والله يا إخوان في الأعوام 74-75 هجرية، يعني 54-53 ميلادي، جاء خبير تعليمي كبير، وبواقع أنني في المسجد وأعرف المسجد، ندبني مدير التعليم أن أكون مع هذا الخبير حتى نأتي إلى المسجد. هذا منبر رسول الله، هذه الروضة، هذه زيادة عمر، هذه زيادة عثمان، هذه زيادة فلان الوليد، يعني تعليم وتكريم. أتيت معه وقد فاتتنا 3 ركعات من صلاة الظهر، يعني صلينا ركعة بعد السلام، كل منا يأتي ب3 ركعات، قمنا وأتينا بركعة ركعة، جلسنا للتشهد، وإذا بالخبير التعليمي لما صلى ركعتين: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة. جريته: اطلع كمل صلاتك، بقي لك 3 ركعات، معليش هذه مسألة فقهية قد تنطلي ولا يعلمها المرء. أتينا إلى الموضع، قلت: هذا موضع منبر النبي عليه الصلاة والسلام، المنبر كان النبي يصعد على جذع ويخطب، لكن اليوم عمل منبر، بعد ذلك عمل للنبي منبر عمله غلام لامرأة من الأنصار، وبقي المنبر وتجدد المنبر، وهذا موضع المنبر، وهذا بيت عائشة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال لي: إذن من هو مدفون في الكعبة؟ قلت: هذا بيت رسول الله دفن هنا. قال: من المدفون في الكعبة؟ خبير تعليمي. خبير تعليمي. ما مر على هذا السوق، وهذا السوق من لم يمر عليه لا يدخل جنة الله. جنة الله لا تدخل إلا عن طريق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أقول هذا الكلام لنحرص جميعا أنا وأنتم على تثقيف أبنائنا الثقافة الإسلامية الدينية. نحن حريصون على إسعادهم السعادة الدنيوية فقط، أما السعادة الأخروية الأزلية الدائمة التي لا تفنى وتبقى، هذه ما عنينا بها، ولذا يجب علينا أن نعنى بها، لأن الغالب من المعاهد الكليات المدنية لا تحرص على هذا، لأننا نعرف في بعض الجامعات والثانويات حصة الدين واحدة فقط والطالب مخير. في غير هذا البلاد طبعا، إن أراد حضر، إن أراد خرج، إن أراد قرأ صحيفة مجلة، إن أراد جلس يتحدث مع زميلته، لا حرج ولا مانع، والله المستعان. نتعوذ بالله من عذاب جهنم، والنار موجودة اليوم حاصلة، فنسأل الله أن يعيذنا ويجيرنا من ذلك. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. ثانيا، أعوذ بك من عذاب القبر، وكلنا ميت، ومن الذي لا يموت، وكلنا يدفن، والروح تخرج، وكل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. الروح وضعت في الجسد بعد الشهر الرابع وأنا وأنت في رحم الأم، نفخ الملك الروح بعدما بني الجسد، ومن ذلك اليوم والروح مستقرة، أكلنا داخل الرحم، شربنا داخل الرحم، يسر الله لنا السبيل، خرجنا بعد 9 أشهر أو أقل أو أكثر، عشنا على وجه هذا الكوكب الأرضي 70 80 90 ما شاء الله تعالى لنا، لا بد من خروج هذه الروح. يأتي الملك، فإذا ما أتى الملك وله الأعوان أخرج الروح من القدم، أول ما تخرج من القدم، ولذا إذا جاء الطبيب عندما يكون المحتضر يأتي بالسماعة والشنطة والإبر، ينظر عرف فيه علامة موت، من باب بس يأتي بالسماعة ويضع، لا هو وضع يده أولا قبل كل شيء على الرجل حتى يعلم هي باردة حارة، متى ما كانت باردة يعنيها بدأ ينتهي، حتى تخرج من الحلقوم وتصعد. ولذا الميت إذا ما خرجت الروح نظر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض اتبعه البصر، بعد ذلك نغمض عينيه تذهب إلى الرب، إما سعيدة أو شقية، بعد ذلك نغسله نكفنه نصلي عليه نحمله نذهب به إلى جثته جدته قبره نضعه في القبر. أنا عندي 7 8 أبناء، عندي 3 15 بنات، وعندي زوجة وإخوان، وعندي عشيرة وقبيلة وجماعة وما إلى ذلك، أنا أريد واحد يكون معي في هذا القبر. هذه في واحد يكون معي؟ لا والله، أحب الناس إلي هيا نص يوم، في ذلك الوقت انتهى كل شيء، لا سيما في هذه الأزمان وهذه الأوقات. نحن على القبر نتحدث عن الميت، ترك كم؟ عنده بنت؟ عقار؟ ما في تذكر للآخرة، القلوب كلها أصبحت في الدنيا فقط، ما في تذكر. نسأل الله العافية والسلامة. وضع في القبر، انصرفنا في الحال ننصرف، بل نحن في هذه الأيام نجلس عند باب البقيع، لا نريد أن نذهب هناك. إذا انصرف الناس أتى الملك أعاد الروح، سئل وهو في داخل القبر من ربك، من دي، ما دينك، من نبيك، ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عندها يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولهذا متى ما دفن الميت ووارينا على التراب، عندما ننصرف وقبل أن ننصرف نقف وندعو الله له: اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتله في قبره، والحقه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. انصرفنا، جاء ملكان سألاه يعذب في القبر، يعذب في القبر إذا كان على معصية. الروح عند الرب، الجسد في القبر، يعرض المقعد عشيا وغدوا وعشيا، الجسد في القبر يتعذب والروح هناك عند الله تعذب. الصالح بخلاف ذلك، الروح تمر على الجسد غدو وعشي، يأتيه من روحا ريحها، من ريحانها، من نعيمها، صباح مساء. فني الجسد، بلي، راح، انتهى، مضى عليه 20 عام، 50 عام، 100 عام، أيضا الجسد باقي يا أخي. الجسد لا يفنى كله، يوجد عظمة صغيرة هذه لا بد أن تبقى، ما تذهب، ما تأكلها التراب، تسمى عجب الذنب، أخبرنا بها النبي المصطفى. الأطباء لا يعلمون هذا، لا يعرفون هذا، عجب الذنب هذه التي خلقنا الله تعالى منها هذه باقية. ولهذا الروح والريحان والعذاب والسموم يمر على هذه الباقية. فإذا أراد الله تعالى إعادة الخلق، قال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، يعيدنا من هذه الذرة الصغيرة، وينزل الله تعالى ماء من السماء، وإذا بنا نقوم، الأجساد قامت، عند ذلك ينفخ الملك لتعود الروح في الجسد، للحشر، للنشر، للجزاء، للحساب، ليدخل أهل الجنة الجنة، وليدخل أهل النار النار، ونسأل الله التوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن في القبر عذاب، في القبر عذاب. أما مر النبي بالمدينة على قبرين أطلعه الله على حال أصحابهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما يعذبان، إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، يعني طرطش البول يمين وشمال، عنده غار صغير هنا، لابس بنطلون أو أي شيء، يأتي وهو واقف يطرطرها، والسلام عليكم ورحمة الله، الفخذ، الجسد، الأعضاء، أصابها ما أصاب من البول وانتهى. الأول كان لا يستبرئ من بوله، لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فإنه كان يمشي بين الناس بالنميمة، نسأل الله العافية والسلامة. ومات عظيم، كرم لا أسميه. ونزلت الملائكة تشيعه، ووضع في القبر، ولما وضع في القبر وإذا بالقبر يضمه، وروي على وجه النبي ما رؤي، فقال: لو كان أحد ينجو من عذاب القبر لنجا فلان. القبر ضمه، لأنه جاء في حديث ضعيف أنه كان لا يستنزي، يعني يتهاون قليلا في البول، فكيف بي وبك، فكيف بنا ونحن المتساهلون، لا استنزاه من بول ولا صلاة ولا صيام ولا طاعة لله تبارك وتعالى. ويا أخي لا تحنبلها ولا تشددها، الله غفور رحيم، الله الله الله، ولا أتعرض لنفحات الله، ولا أقوم بطاعة الله ولا بذكر الله. وجاءنا الدش، وهيا الدش على كل بيت، حتى بيت شعبي سعره لا يساوي 1000 ريال عليه دش 4000-5000 ريال، حتى يسمر طوال الليل على ذكر الله. ما شاء الله، والله مو على ذكر الله، والله نقول الصحيح أحسن، والله ليس لذكر الله ولا لطاعة الله ولا لمرضاة الله ولا للنظر إلى ما أباح الله. النظر إلى ما أباح الله عبادة يا أخي، لو نظرت إلى الكعبة من بعد المغرب إلى العشاء يكتب لك ثواب. وإذا نظر إلى عورات النساء وإلى جمال النساء وإلى فروج النساء وإلى ما لا ينبغي أن يذكر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهذه طاعة وعبادة لله تعالى؟ ولذا نتعوذ من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا طويلة وعريضة، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يصلي في المسجد الصلوات الخمس، يقرأ القرآن، والله وجد له 10 ملايين ريال، وبمجرد أن وجد 10 ملايين الريال أصبح مجلس المسجد ما يصلح، هذا صار مليونير ملايين. لا بد أن يكون مع العليا، ولا بد أن يكون مع الكبار والعظام، وأما مع دراويش وما إلى ذلك ما يصلح. هذا من فتنة الدنيا، هذا من فتنة المحيا. فتنة المحيا الشهوات، المنكرات، الهوى، إطاعة الأمر، النفس الأمارة بالسوء. ومن فتنة المحيا كما سيأتينا الكلام على ذلك خروج المسيح الدجال. وفتنة الممات منها عذاب القبر، ومنها دخول النار التي وصفها الله تعالى لنا بما وصف. ولذا نحن نقول ومن فتنة المحيا والممات، يعني أعوذ بك يا رب من فتنة المحيا والممات. وفي الأمثال من قرع الباب ولج ولج، يعني كل ما ألححت على الله وأكثرت تدخل. قال وحدثنا عبد الله بن عمرو ساق السند إلى حنظلة بن علي أن محجن بن الأدرع حدثه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد وهو يقول اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له قد غفر له قد غفر له.